الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. الكلمة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا مع قصة يوسف عليه السلام، وآخر ما وقفنا عنه هو أنه عليه السلام بيع عبدا لعزيز مصر، وقال العزيز لامرأته: أكرمي مثواه عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا. قال تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وها هنا نستفيد أن معرفة تعبير الرؤى كرامة من الله جل وعلا لمن علمه ذلك، وفيها أيضا من غالب الله غلب ولا يقدر أحد أن يرد أمر الله، ولذلك قال تعالى: والله غالب على أمره. قيل أنها ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، والمعنى أنه غالب على ما أراد من قضائه. ووجه آخر في تفسير هذه الآية أنها ترجع إلى يوسف، فالمعنى غالب على أمر يوسف حتى يبلغه ما أراده له، وهذا معنى قول من قال: والله غالب على أمره، حيث أمر يعقوب يوسف أن لا يقص رؤياه على إخوته فعلموا بها، ثم أراد يعقوب أن لا يكيدوه فكادوه، ثم أراد إخوة يوسف قتله فلم يقدر لهم، ثم أرادوا أن يلتقطه بعض السيارة فيندرس أمره فعلى أمره، ثم باعوه ليكون مملوكا فغلب أمره حتى ملك، وأرادوا أن يعطفوا أباهم ثم أرادوا أن يغدروا، يعني يفعلوا ما يفعلوه بالبكاء والتمثيل بما وضعوه على دم بوضع الدم على ما زعموا على القميص، فلم يخفف ذلك عليهم، ثم أرادوا أن يكونوا من بعد ذلك قوما صالحين فلم تقدر لهم التوبة، فقالوا: إن كنا لخاطئين. ثم أرادوا أن يمحوا محبة يوسف، محبة يعقوب ليوسف، من قلب أبيهم فازدادت محبته، وهذا كله لأن الله جل وعلا غالب على أمره. ومن ذلك أيضا، ومن أعظم الفوائد التي تستفيد، وهي فائدة عزيزة جدا، وهي أن وجود يوسف عليه السلام في بيت العزيز هيئه لملك مصر، ولذلك أوجه الخير في هذا المقام كثيرة ليوسف عليه السلام، فإنه كان في بيت العزيز الذي تتوفر فيه كل أسباب الراحة والرغد وهناء العيش والنعيم، ثم كذلك أيضا أسباب التعليم وأن يكون قريبا من صناعة القرار في مصر، فيتعلم الشيء الكثير من أحوال البلد وعقلية الإرادة وكيفية سياسة الأمور وإدارتها من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية، ويكون في موقف مشرف يطلع على كل ما يجري في المجتمع المصري، بعكس ما لو عاش في قاع المجتمع أو في صعيده أو في ريفه، فلن تتوفر له حينئذ أسباب التمكين. ولذلك الإنسان إذا ابتلي بأمر أو أصابه ضر أو وقع عليه هم، فإنه سبحان الله إنسان ضعيف لا يعلم أن هذا لربما يكون هو باب الخير له، وأن الخير يأتي من قبل السوء الذي يراه الإنسان. وذلك الله سبحانه وتعالى قال إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فبعد الشدة يأتي الفرج، وبعد العسر يأتي اليسر، وبعد التعب تأتي، وبعد التعب يأتي الراحة، وهكذا. فالإنسان لا يستعجل الأمور ولا ينظر إلى ما يصاب بنظرة سوداوية، بل بالعكس ينظر إليها بعين نظر العلم البصيري الذي يؤتاه العبد المؤمن. فالمؤمن يرى هذه المصائب هي بمثابة النعم التي تصيبه، كما قال صلى الله عليه وسلم إن أمر المؤمن كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. ومن ذلك أيضا أن التمكين في الأرض يسبقه التمكين في القلوب. فيوسف عليه السلام بحلوله محل العناية من عزيز مصر قد خطط له مستقبل تمكينه بالأرض، وكذلك قال ذلك الله سبحانه وتعالى قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. فالمتأمل لهذه الآية يجد أن يوسف عليه السلام وإن كان قد وقع في الرق، ولكن الله جل وعلا كتب له هذا التمكين، هذا التمكين الذي وجد أولا في قلوب كل من عاشر يوسف عليه السلام فأحبوه ومالوا إليه، وجعل له التمكين في القلوب، وبعد ذلك مكن الله جل وعلا له في الأرض، كما قال تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. فأولا في بيت العزيز مكن له فكان محبوبا إلى من كان يوجد في بلاط هذا القصر الذي كان فيه يوسف عليه السلام، ثم بعد ذلك وقع له التمكين بعد ذلك في الأرض والحكم فيها. ومن جملة ما نستفيده أيضا وبه نختم فائدة هذه الآية لا أحد يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا مستول على أمر يوسف بالتدبير والإحاطة، ولم يكله إلى أحد حتى يبلغ المنتهى، قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالله جل وعلا غالب على أمره في نجاة يوسف، والإخوة كانوا يريدون قتله، وغالب على أمره بأن جعله عزيزا وقد كان التجار قد باعوه عبدا، وغالب على أمره بإنجاز ما وعده بتعليمه العلم والعلوم النافعة، وغالب على أمره بإيصاله إلى أعلى الدرجات التي قدرها الله جل وعلا له دون أن يشعر أحد أو يخطط له للوصول إلى هذه المراتب العليا، وكل ذلك بتقدير من الله سبحانه وتعالى وعلم به. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم أنفق الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. نفض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. نعم، يقول بالنسبة لحكم، يقول من يذهب إلى العمرة وهو مخاصم إخوته ولم يتسامح منهم قبل الذهاب للعمرة.
من الأمور المهمة التي ينبغي على الإنسان أن يعتني بها تصفية قلبه تجاه إخوانه، وأن يزيل ما في نفسه عليهم من الغل والحقد والحسد، وأن يزيل ما في نفوسهم كذلك من البغض والكراهية له، فإن سلامة القلوب ونقاءها أمر عظيم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن مخموم القلب وصدوق اللسان، فقالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما هو مخموم القلب؟ فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بأنه هو التقي النقي، لا غل فيه ولا حقد ولا حسد. فالإنسان عليه أن يصفي قلبه على الدوام، ولا يكون ذلك متعلقا بشهر من الشهور أو بحال من الأحوال. بشهر من الشهور كرمضان أو شعبان، أو بحال من الأحوال كمرض أو نحو ذلك، أو بوصف من الأوصاف ككونه مسافرا مثلا. فالإنسان ينبغي عليه أن يصلح حاله وأن يزيل من نفسه ومن غيره ما يقع عليهم أو عليه من البغض والكراهية أو التقصير أو نحو ذلك. وإن كان هذا قبل حصول مثل هذه الأمور كمرض أو سفر أو حال من الأحوال، فهذا لا شك أنه أفضل، ولكن صحة هذه العبادات لا تتعلق بكونه يعفو أو يصفح أو يتسامح أو يسامح. فهذا يجب أن يكون مع الإنسان في كل الأحوال وفي جميع الأوقات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم من أن يخاصم أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، قال عليه الصلاة والسلام: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول عندي، يقول صديق وقد استلفت، يقول من مبلغ 2000 درهم، لكنه يقول سافر ولم أرجع له هذا المبلغ، هل ممكن يقول أن أتصدق بهذا المبلغ ويكون الأجر لزميلي؟
من أخذ من إنسان مبلغا من المال أو ظلم أحدا من الخلق أو استولى على حق ليس له، فإن الواجب عليه أن يرجع هذه الحقوق إلى أصحابها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحللها منه اليوم قبل أن يكون دينار ولا درهم. الحديث فواجب على الإنسان أن يتحلل من جميع المظالم وأن يرد الحقوق إلى أصحابها، ولكن قد يتعسر على الإنسان أن يوصل حقا لأحد من الناس، فماذا يفعل؟ أولا عليه أن يبذل جميع الأسباب التي توصله إلى هذا الإنسان، كان يتصل به أو يتواصل معه عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، أو يعرف من يعرفه، أو يرجو أن يأتي بعد ذلك ليأخذ حقه. فإذا لم يستطع وطالت المدة بأن تجاوزت سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل مدة السنة هي مدة لكي يبحث الإنسان فيها عن صاحب الحق، كما في حديث اللقطة قال عليه الصلاة والسلام: فمن عرفها سنة. فالأصل في تعريف الأموال والبحث عن أشخاص لإرجاع الحقوق إليهم أقل شيء أن يكون ذلك السنة، لا يستعجل الإنسان ويتصرف في المال لا، لكنه أولا عليه أن يبحث ويعرف حتى سنة. لكن إذا مرت السنة ولم يجد هذا الإنسان فماذا يصنع؟
جزاك الله خير شيخ، نكمل الإجابة بعد أن نأخذ هذه المكالمة. وعبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
جزاكم الله خير.
وإياك الله يحفظك.
سؤالي الله يسلمك. بعد شوية. إذا كنت صلي في المسجد وبغيت السنة، هل يجوز السنة في المسجد ولا أرجع البيت؟
كيف رأيك؟ كيف أبو عبد الله تصلي في المسجد؟
في المسجد صليت وبغيت السنة علي، هل أفضل السنة في المسجد ولا في البيت؟
إن شاء الله.
إذن الظهر والعصر في السنة.
إن شاء الله. جزاك الله خير.
تفضل. ايوه السؤال الثاني، وقت صلاة المغرب والفجر هل لازم يعني اقول والله احد والذين كفرون؟
ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير ابو عبد الله، تسمع ان شاء الله رد. نجيب فضل الشيخ، ذكرت فضل الشيخ بالنسبه للقطه وتعريف اللقطه.
نعم، فالمرء اذا أخذ مالا من إنسان ولم يجده فإنه لا يستعجل في التصرف في المال، وإنما يبقي هذا المال حتى يستطيع أن يصل إليه، وأقل ذلك سنة، لأن هذه مدة اعتبرها الشارع في تعريف الملتقط. وبناء على ذلك فإذا استطعت أن تصل إليه فهذا هو المطلوب، أو تصل إلى من يصل إليه أو تبحث عن، فإن لم تجد إلى ذلك سبيلا فها هنا تتصدق عن هذا المبلغ، ولكن يبقى هذا المبلغ في ذمتك إذا جاء، فإنك تخيره بين الأمرين، تقول له هذا المال تأخرت وبحثت عنك وقد تصدقت به، فإن رضيت بهذه الصدقة فهي لك وأنت مأجور عليها، وإلا فهذا المبلغ هو لك، يعني ترجع هذا المبلغ. فإذا إذا رجع بعد ذلك فهو بالخيار بين أن يقبل الصدقة أو يقبل أخذ بدل المال الذي أخذته منه. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سؤال أبو عبد الله يقول: أصلي في المسجد الفرض، لكن يقول السنة، هل الأفضل أن أصليها في المسجد أو أصليها في المنزل؟
الأفضل في أداء صلاة الراتبة أو السنة أن تكون في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي الراتبة في بيته، كما حدث عن ذلك ابن عمر رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ركعتين الفجر والظهر والمغرب والعشاء، قال في بيته. فإذا السنة الأفضل أن تصلى في البيوت، ولا شك أن في أدائها في البيوت فوائد ومنافع كثيرة، فمن ذلك أن الإنسان يعمر بيته بذكر الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك أيضا أن الذي يصلي في البيت هو بمثابة التذكير لأهل البيت في إقامة الصلاة. فالمرأة ربما تنشغل كونها لا تصلي خلف جماعة المسلمين، فقد تنشغل وتنسى، فإذا جاء الرجل وصلى في البيت فإنه يذكرها. ومن ذلك أيضا تعليمه لأهل البيت كيف يصلون، هؤلاء الصغار الذين في البيت يأتون فيقتدون به ويتعلمون منه الصلاة. فإذا هناك فوائد ومنافع كثيرة جدا بأداء صلاة الراتبة في البيت.
بارك الله فيكم مثل الشيخ. معنا خليفة، تفضل. نعم قطعت المكالمة. الشيخ نعود للسؤال بعبد الله، يقول بالنسبة لتحية أو بالنسبة لراتبة المغرب وراتبة الفجر، فيقول هل القراءة في يعني هاتين الراتبتين فقط بسورة الكافرون والإخلاص؟
هذه هي السنة، السنة أن تقرأ في راتبة الفجر وفي راتبة المغرب بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ولكن ليس ذلك على سبيل الوجوب وإنما هو على سبيل الاستحباب. فإن قرأت بذلك فخير وحسن وقد أصبت السنة، وإن قرأت بغير ذلك أجزاك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو حاتم، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو حاتم.
والله أحبكم في الله.
أحبك الله، جزاك الله خير أبو حاتم.
أرضى عليك شيخ. السؤال، أنا في عائلتي بيجمعوا يعني مبالغ شهرية، كل فرد من العائلة بيدفع مبلغ بسيط وبصير في مبلغ باسم العائلة. هذا المبلغ إذا شخص صار في عنده عزاء أو صار في عنده شخص نجح ممكن يعطوه زي مكافأة أو شغلة زي هيك. السؤال، هذا المبلغ الذي لا يمتلكه فرد ولا العائلة إذا بلغ النصاب هل عليه زكاة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك أبو حاتم، تسمع إن شاء الله الرد. سؤال أبو حاتم، فضل الشيخ يقول في العائلة، يقول نجمع، يقول مبالغ شهرية من كل فرد مبلغ يدفع مبلغ بسيط، وهذا المبلغ يقول يكون يعني سد حاجة بعض أفراد العائلة في حال وجود عزاء، وجود حاجة، وجود مرض، وجود كذا. فيقول هذا المبلغ إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول هل فيه زكاة؟
أولا أشيد بهذا الصنيع الذي يتعاون فيه أفراد الأسرة في وضع صندوق لإعانة المحتاج أو لمكافأة من يحتاج إلى مكافأة أو إلى إدخال الفرح والسرور أو العزاء لمن يحتاج. هذا أمر طيب وهو نوع من التكافل الاجتماعي، وهذا أمر طيب يحقق المودة والمحبة بين أفراد الأسرة، وشيء يعني يحقق شيئا من الطمأنينة لأفراد المجتمع أو العائلة الذين تعاونوا في هذا الصندوق. وأما بخصوص هذا المبلغ إذا حال عليه الحول فإن هذا المال لا زكاة فيه، وذلك لأن من شروط وجوب الزكاة في المال أن يكون هذا المال ملكا لمعين. فإذا كان هذا المال أريد به الصدقة أو أريد به التبرع فإن هذا المال لا يملك، لا يملك، وبناء على ذلك فهذا المال لا زكاة فيه لفقده شرطا من شروط وجوب الزكاة وهو الملك، وهذا المال لا يملك لأحد وإنما هو مال متبرع به. وأموال الزكوات وأموال التبرعات كلها لا زكاة فيها، لأن هذه أريد بها الإحسان وأريد بها الصدقة وأخرجها الإنسان من ملكه، فإذا كان الأمر كذلك فلا زكاة في هذا المال.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. من على الرسالة النصية القصيرة، يقول كنت في الشارع وأمامي يقول شخص على دراجة، فكانه يعني خرج خارج الشارع وسقط من دراجته، ثم يقول أردت أن أساعده لكنه يرفض أن أتقدم وأتي يعني ناحيته، فيقول تركته ومشيت، هل علي شيء؟ نعم. يقول كان فضل الشيخ في الشارع وأمامه شخص على دراجة، فيقول سقط هذا الشخص من على دراجته خارج الشارع، فيقول أردت أن أساعده لكنه يرفض أن يساعده أحد، فيقول تركته ومشيت. يعني كان فضل الشيخ يقول لا أعلم هل أصيب أو لم يصاب، هل علي شيء؟
المهم أنت أحسنت، بارك الله فيك، أحسنت أنك قدمت المساعدة له، وهذا يعني هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، أن يكون معاونا لإخوانه ومساعدا لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أحب الناس إلى الله قال أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم وتكشف عنه كربة وتطرد عنه زي وتطرد عنه دينا، وكل هذه من أبواب الصدقة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فكون الإنسان يغيث الملهوف ويعين ذا الحاجة الملهوف والأعمى في الطريق والمنقطع به السبيل، كل ذلك مما يثاب عليه المسلم. فإذا قدمت له العون والمساعدة وهو الذي أبى ورفض فشأنه إليه، ولكن أنت أديت الذي عليك وأجرك عند الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، معنا هذه المكالمة. نعم أخي مصبح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي مصبح تفضل.
جزاك الله الخير. عندي استفسار أو ما يمكن يكون نصيحة. يا أخوي في ناس في المسجد تكون الجماعة الثانية يكون مجموعة ناس يبون يصلون، فأي يتقدم واحد يكون لابس ملابس العادية هذا البيجامة مجام على طول يتقدم، يعني فهل عليك حرج إذا مثلا أخرت هذا الشخص وقدمت شخص ثاني؟ جزاك الله الخير.
إن شاء الله جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخي مصبح. تسمع شاء الله رد سؤال أخي مصبح. الشيخ يقول ذا يعني انتهت الجماعة الأولى ودخل مجموعة يريدون أن يصلوا جماعة أخرى جماعة ثانية، فتقدم شخص يقول ملابسه يعني ملابس نوم أو بيجامة أو نحو ذلك، فيقول إذا أخرت هذا الشخص وقدمت شخص آخر ملابسه أكثر يقول جمالا واستعدادا للصلاة، فيقول هل علي شيء؟
إذا دخل المسلم ووجد الناس قد فرغوا من الجماعة وقد تكون عدد سواء اثنين فأكثر لكي يصلوا صلاة الجماعة، فها هنا الأصل في التقدم لذلك هو الأكثر حفظا وفقها للصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا كان هذا المتقدم من أهل القرآن أو صاحب فقه فتقدم فهذا هو الأفضل، بل هذا هو المتعين، لأنه هو الأصل أن يكون إمام القوم أقرأهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. فإن كان هذا المتقدم قد توفرت فيه هذه الشروط أو علم من نفسه فتقدم للصلاة فإنه حينئذ يصلي بالناس. أما إذا تقدم من ليس بأهل فننظر إن كان مما تصح تلاوته وتصح صلاته، فالصلاة خلفه صحيحة، لأن القاعدة كل أن كل من صحت صلاته في نفسه صحت إمامته إلى غيره. فإذا كان هذا الرجل لو صلى لوحده صلاته صحيحة، بمعنى أنه قد توفرت فيه صحة شروط الصلاة، بمعنى أنه كان ساترا للعورة مستقبلا للقبلة وهو على طهارة، فإذا صلاته حينئذ صحيحة. ولكن الإشكال فيما إذا كان هناك خلل إما في مظهره وإما في حاله، فهل يرجع أو لا؟ الأصل أنه إذا تقدم وعلم منه أنه ممن تصح صلاته كان يكون عربيا مثلا، فالأفضل أن لا يفعل مثل هذا الفعل. ولست أنت صاحب السلطان وصاحب السلطة في المسجد حتى ترجع من ترجع وتقدم من تقدم، هذا الأمر يفعله صاحب السلطان في المكان. أما إذا لم تكن صاحب السلطان فكان الأولى بك أن تتركه يصلي، وربما كانت صلاته أجود وأحسن من صلاة من أردتم تقديمه.
جزاك الله خير يا شيخ. معنا أبو سعود، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سعود.
عندي سؤال إذا أمكن.
نعم.
بالحديث لا تحصي فيحصي الله عليك، فهل هذا يدخل مثلا الشخص إذا كان عنده مثلا راتب أو شيء فيريد مثلا يعمل جدول أو تنظيم يعني بعض المبالغ للصدقة والبعض للديون وكذا، فهل هذا يدخل في هذا الحديث؟ جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك بسعود، تسمع شاء الله الرد. أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
جزاكم الله بالخير
والنور. مسيك بالنور العافية، الله يحفظك.
يا أهلا وسهلا فيكم. لو سمحت، أنا كنت مسافر صليت المغرب، أقوى بجماعة دخلوا صلاة المغرب، دخلت معهم في ركعة ثانية صليت صلاة بنية صلاة العشاء ركعتين، ولكن كانهم يصلون صلاة المغرب، هل كان صلاتي جائز؟
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك محمد، تسمع شاء الله الرد. جيف الشيخ سؤال بسعود، يقول الحديث لا تحصي فيحصي الله عليك، فيقول هل يدخل في هذا الحديث مثلا إذا كان الشخص عنده راتب ووضع له جدول أو نظم الصدق عنده، مثلا كان يتصدق مثلا في كل شهر بمبلغ كذا، أو نظم مثلا يعني الأموال التي الديون التي عليه لسدادها، هل يدخل في هذا الحديث؟
التنظيم والترتيب هذا بالعكس، هذا مما يؤمر به المسلم، فالمسلم مأمور بأن يكون رشيدا في نفقته وأن لا يكون مسرفا في ذلك، وذلك الله سبحانه وتعالى نهانا أن نعطي السفهاء أموالنا لأنهم سيضيعونها، كما قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. بالعكس، أصلا الإنسان عليه أن يكون رشيدا في الإنفاق، أن يكون حسنا في تدبير المال، وإلا فإنه إذا لم يكن حسنا في التدبير لربما ضيع المال، وهنا يكون قد دخل في حد الإسراف، لأن الإسراف ليس مقصودا منه أنه مجرد الإنفاق والمغالاة في ذلك، بل كل درهم أنفقته في غير محله فهو نوع من أنواع الإسراف. إذن ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحصي فيحصي الله عليك؟ لا يجعل الإنسان همه ما دخل من المال في جيبه وما خرج فيحصيه، ما يخرج شيء إلا ويعده ويحسبه، وما يدخل شيء إلا يعده ويحسبه، فكأنه مشغول في أمره بماذا؟ بما دخل وبما خرج. وذلك هذا إذا كان هذا وضعه ستجده كل درهم ينفقه فإنه يحصيه، وهذا لا يكون شأن المسلم، يكون معطاء كريما لكن في غير إسراف. وذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تحصي فيحصي الله عليك، لأن ذلك سبب من أسباب نزوع من سبب من أسباب نزوع البركة من مال الإنسان، بخلاف ما لو كان منفقا معطاء ولكن في حسن ترشيد، فإن ذلك سبب لخلف المال عليه، كما قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، والله سبحانه وتعالى جعلنا الضابط في ذلك، قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فالإنسان وسط بين أن يجعل يده في الإنفاق مبسوطة، فكل ما في يده يخرجه، ولا يكون كذلك أيضا يده قد غلت في عنقه، بمعنى أنه يمسك المال ولا ينفقه، بل هو وسط في الإنفاق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال أبو محمد يقول أنه كان مسافرا ودخل مع جماعة في صلاة المغرب في الركعة الثانية بنية صلاة العشاء، يعني هو فضل الشيخ دخل بنية العشاء والإمام يصلي المغرب في الركعة الثانية.
طيب إذا كان الإمام سيصلي المغرب وقد فاتتك الركعة الأولى وأنت دخلت مع الإمام ها هنا وستصلي ركعتين، فإن الأفضل لك ها هنا في هذه الحال أن تتم الصلاة أربعا ولا تقصر الصلاة، لأن المسافر إذا صلى خلف مقيم فالأصل أنه يصلي صلاة الإتمام، فالأفضل في هذه الحال والله أعلم أن تصلي أربعا بصلاة المقيم، لأن الإمام ها هنا في هذه الحال قد سبقت أنت بركعة، وما دام أنك ستصلي العشاء فإني أرى الأفضل لك أن تتم الصلاة، هذا وجه لعله هو الأقرب. ولربما بعض أهل العلم يرى بأنك ما دمت مسافر ودخلت خلف من يصلي صلاة هي في حقك صلاة مسافر أنك تسلم معه، فالأسلم فيما يظهر لي أنك تصلي أربعا تماما لكونك تصلي خلف مقيم.
بارك الله فيكم شيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز لأي شخص غير إمام المسجد أن يؤم بالناس؟
الإمام هو من أوكلت إليه صلاة الناس في المسجد، وهو صاحب السلطان في المكان، قال صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بإذنه، فإذا كان هذا الذي سيصلي قد أنابه الإمام، بمعنى أن الإمام وكله في ذلك أو خول إليه إقامة الصلاة في حال تأخر الإمام على غير المعتاد، وإنهم حينئذ يصلون خلفه، لأنه إنما صلى بإذن الإمام وتوكيله. أما إذا افتات على الإمام، بمعنى أنه جاء قال والله أنا مسافر، قالوا لا أستطيع أن انتظر، قال سأقيم الصلاة وأصلي جماعة، فإنهم حينئذ لا يصلون خلفه، لأنه قد افتات على جماعة المسلمين وتعدى على الإمام وهو صاحب السلطان، فلا يصلون معه وينتظرونه حتى ينتهي من الصلاة، ثم بعد ذلك يصلون مع إمامهم، ولهم حق رفع أمره إلى السلطان الأعظم أو الجهة المختصة حتى ينزل به من العقاب ما يستحق، لأنه قد افتات على جماعة المسلمين وفرق جماعتهم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.